أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الدروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته فبإذن الله تبارك وتعالى سنواصل شرحنا لكتاب الورقات في علم أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين المولود سنة 419 المتوفى سنة 478 وما زلنا مع المصنف رحمه الله تعالى في باب الأمر وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن المسائل المندرجة تحت هذا الباب مع التفصيل وإن شاء الله اليوم نحاول أن نكمل ما بقي لنا من المسائل في هذا الباب ثم نرى إن كان بإمكاننا الدخول في الباب التالي إن سمح الوقت إن شاء الله وإن لم يبق لنا إلا فقرة واحدة فقط في باب الأمر وهو حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده طيب نحن فعلا قد عرفنا الأمر وعلمنا ما هو الأمر عند الأصوليين وتحدثنا عن الشروط التي وضعها بعضهم في الأمر من الاستعلاء والعلو وعدم اشتراطهما فالآن القضية تتعلق بالأمر بالشيء عندما يأتي الشارع أو نقول في العرف واحد فيأمرك بأمر هل هذا الأمر نهي عن أن تقترف ضد ذلك المأمور به أم لا هنا السؤال طيب هنا أولا نرجع إلى مسألة الكلام النفسي الذي سبق أن تحدثنا عنه وإن كان في كلامنا السابق قلنا بأن ما يتكلم الأصولي في عندما يتكلم الأصولي في اللساني يعني عندنا الكلام النفساني والكلام اللساني وإن كانت المعتزلة خالفوا الأشاعرة في إثبات الكلام النفساني فعندهم الكلام اللساني فقط طيب فهنا العلماء حرروا محل النزاع أنهم عندما يطلقون كلمة الأمر في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده هل المقصود به الأمر النفساني أو الأمر اللساني فالآن لنحرر محل النزاع نرجع إلى المسألة فيقول كما يقول ابن السبكي وغيره من الأصوليين وهو قول الإمام أبي العسن الأشعري وكذلك الإمام أبي بكر الباقلاني الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجود هذا هو تعبيرهم في هذه المسألة الأمر النفسي ونحن نعلم بأن الكلام النفسي لا صيغة له الكلام النفسي لا صيغة له نعم فلذلك تارة تجد أنهم ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري بأنه يقول أن الأمر لا صيغة لها أن العام لا صيغة له هكذا يقال مثلا عندما ترجع إلى كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي تجد يقول خلافا للأشعرية خلافا للأشعري خلافا للأشاعرة يعني للأمر صيغة خلافا للأشعرية للعام صيغة خلافا للأشعرية لماذا؟ لأنه روي عن أبي الحسن الأشعري قولان في الكلام النفساني واللساني يعني الكلام هل هو حقيقة في النفساني مجاز في اللساني أو هو حقيقة فيهما فله عنه قولان فعلى القول بأن الكلام حقيقة في اللساني والنفساني إذن يكون الكلام مشترك لفظي بين اللساني واللساني والنفساني فعلى ذلك إن لم يكن للنفساني الصيغة فمن هنا يبني مسألة الأمر لا صيغة له عليه يعني ما دام الكلام عنده مشترك لفظي بين اللساني والنفساني ونحن نعلم جزما أن الكلام النفساني لا صيغة له فيتطرق من هذا إلى بناء مسألة الأمر على عدم الصيغة على أنه لا صيغة له لأن الأمر عنده يكون مشترك بين الأمر النفساني واللساني فما دام النفساني لا صيغة له فمن هنا يكون الأمر لا صيغة له وهكذا طيب المهم المسألة هنا هي الأمر النفساني بشيء معين، هذه المفردات يجب أن تضبطوها لأنها لها من الأهمية ما لا يغفل عنه الطالب. الأمر النفساني بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. إذن هناك مقابلة هنا بين شيئين. أولا الأمر، إن كان هذا الأمر وهو طلب الفعل كما نعلم وإرادة من الآمر وقوع المأمور به من المأمور نفسي، هذا الشيء نفسي في الإنسان، فهذا الطلب كان في نفس الإنسان إذن، وهو يريد شيئا معينا أو يطلب شيئا معينا في نفسه لم يصرح به بعد، فإذن أكثر العلماء وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن مثل هذا الطلب الذي هو نفساني نهي عن ضده الوجودي. إذا كان في نفس الشخص قوله أو طلبه من زيد القيام، يعني في نفسه طلب القيام من زيد، فهذا جزما نهي عن جلوس زيد في الخارج، يعني جلوس زيد في الوجود، لذلك قال نهي عن ضده الوجودي، يعني الطلب المكمون في نفسه قيام زيد، مفهوم؟ إذن هذا الطلب المكمون في نفسه وهو الأمر النفسي هو في نفس الوقت نهي عن ضد هذا الأمر الوجودي، وضده الوجودي هو أن يرى زيدا أو أن يرى زيد جالسا في الوجود، يعني في الخارج في الظاهر. فإذا كان في نفسه طلب القيام من زيد فهذا يتضمن النهي عن ضد القيام وهو الجلوس من الزيد في الخارج. لعل صياغة المسألة وبيانها واضح الآن، يعني الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين ولكن ضده الوجودي وهو ضده الظاهر. فإذا طلب القيام من الزيد في نفس عمرو نهي عن جلوس زيد في الخارج أو في الظاهر، هذا هو المقصود بقولهم ضده الوجودي، نهي عن ضده الوجودي. طيب، فمن العلماء من لم يذهب إلى ذلك فقال يتضمنه فقط لكن ليس نهيا عنه، يقول يتضمنه لكن ليس نهيا عنه، يعني الأمر النفسي بشيء معين يتضمن النهي لكن ليس هو في نفسه نهي عن ضده. تعرف لماذا قال القائلون بأنه نهي في نفسه؟ لأن كلام النفساني لا لفظ له، ما دام لا لفظ له فهو يمكن له أن يكون أمرا ونهيا في نفس الوقت، يعني أمرا من وجه ونهيا من وجه، مفهوم هذا؟ فإذا ما دام الأمر النفساني لا لفظ له فإذا فهو في نفسه يكون أمرا بالفعل ونهيا عن فعل آخر، لكن الآخرون قالوا لا، فهو عندهم مثل الكلام اللساني، الكلام اللساني لا يمكن أن يكون نهيا باللسان أو باللفظ عن ضده، إذا قلت قم لا يمكن أن يكون قم هذا بهذا اللفظ أيضا هو اجلس، لا يمكن، أو هو لا تجلس عفوا، عندما أقول قم لا يمكن لكلمة قم هذا أن يكون في نفس الوقت أيضا لا تجلس، يعني لا يمكن لهذا الأمر أن يكون نهيا عن ضده، يعني الكلام اللفظي، لكن الكلام اللساني الذي لا صيغة له يمكن أن يطلب الإنسان في نفسه القيام من زيد وفي نفس الوقت يكون في نفسه طلب عدم الجلوس من زيد، فيكون إذن أمر نفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. وقال بعضهم لا، بل يتضمنه، ليس هو نفس النهي عن ضده بل هو يتضمن النهي عن ضده، وهذا قول بعضهم في الكلام اللفظي الذي سنأتي عليه قريبا إن شاء الله. ولكن إمام الحرمين والإمام الغزالي يقولون لا يعني أن الأمر لا يتضمنه وليس نهيا عن ضده، يعني ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه، هذا مذهب الإمام الغزالي في هذه المسألة. طيب، وكذلك بعض أصحابنا، يعني بعض أصحابنا من الشافعية والمتكلمين والمعتزلة أيضا يقولون ذلك، يقولون بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، ليس نهيا عن ضده، ولكن هذا فيما يتعلق بالكلام اللفظي سنأتي عليه قريبا إن شاء الله. أولا نوضح هذه المقولة أولا ونكون قد فهمناها جيدا، يعني الأمر النفساني بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي. لما قال الأمر النفساني أنا علمنا أنه خرج به الأمر اللفظي، فإذا عندهم الأمر اللفظي ليس متفقا على كونه ناهيا عن جده، بل الراجح أن لا يكون هو ناهيا عن جده الأمر اللفظي. طيب هذا أول، بشيء معين هذا خرج منه إذا كان الأمر بالمبهم، يعني أنا أمرتك بشيء مبهم ليس شيئا معينا، فما دام ليس شيئا معينا لا يمكنني أن أقول بأنه ناهي عن جده لأنه لم يتعين أصلا، فكيف أعرف ضده؟ لا يمكنك أن تعرف ضد شيء حتى تعرف عين ذلك الشيء، وبضدها تتميز الأشياء، إذا كيف تعرف أن هذا تميز من ذاك وأنت لا تعلمه؟ فذلك قالوا بشيء معين، مفهوم هذا؟ فمن ثم يمثلون لك لما يكون في نفس المتكلم طلب السكون من زيد، فهذا هو نفسه نهي عن التحرك، مفهوم؟ فكأنه يقول في نفسه أسكن أي لا تتحرك، فهو أمر بشيء ونهي عن ضده في نفس الوقت. نعم، وإن كان السكون والحركة هذان نكيدان عند المناطقة، لكن عندما نأتي إلى باب الفقه وهذا يعني يتجوز في إطلاق كلمة الضد على النقيض. طيب نهي عن ضده الوجودي، فإذا ليس النهي لا يدخل في هذا النهي عن الضد العدمي كترك المأمور به مثلا، ترك المأمور به هذا ضد عدمي وليس ضد الوجودية، فالضد العدمي هو نهي، مفهوم هذا؟ فإذا نحن بهذه المقولة نعرف ما يخرج في المسألة وما يدخل في المسألة، يعني الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، فإذا يخرج من هذا الأمر اللفظي، وكذلك يخرج من هذا الأمر بالمبهم، وكذلك يخرج من هذا الضد العدمي. طيب عندما نأتي إلى المسألة الأمر اللفظي بالشيء نهي عن ضده أم لا، وهو أن أقول لك قم، هل هذا القم كلمة قم هذا يعني هو لا تجلس؟ صلي، هل هذا القول لا تصلي؟ فإذا هنا أيضا بنوه على الخلاف السابق عند بعضهم، وبعضهم قالوا لا يعني هو نهي عن ضده، هذا ما قاله بعضهم وهو الذي يذكره الإمام هنا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني الأمر اللفظي بشيء نهي عن ضده، مفهوم هذا؟ نهي عن ضده. وقال بعضهم لا ليس نهيا عن ضده بل يتضمنه، الأمر بشيء يتضمن النهي عن الضد، مفهوم هذا؟ وهذا الذي ذكره أيضا الإمام البيضاوي في المنهاج وغيره، وهنا ذكر كلام الذي قلت سابقا عن المعتزلة وبعض أصحاب الشافعية في أنه قالوا قد يأمر بشيء ويذهل عن ضده أو عن نقيده، يعني قد أقول لك اكتب ولا يخطر ببالي كلمة ماذا؟ لا تكتب مثلا، وهو ضد اكتب، ضده لا تكتب، اذا قد امرك بشيء ولا يخطر ببالي نقيده او ضده اصلا، فما دام الامر هذا ممكن فاذا الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لان ضده قد لا يخطر بالبال، مفهوم هذا؟ فهنا يقول الامام البيضاوي فقلنا الحصر ممنوع، مفهوم؟ وان سلم فمنقوض بوجود المقدمه، قال نحن لا نسلم هذا القول حتى ولو سلمناه فهذا ينتقد بوجوب المقدمة، نحن نقول عندما الله سبحانه وتعالى يقول لكم صلوا أقيموا الصلاة هذا أمر، أو عندما واحد يقول لك صلي هذا أمر منه، ورغم ذلك يجب عليك أن تتوضأ قبل أن تصلي، فدل على أن كلامه قوله صلي لك يتضمن توضأ صل وصلي، مفهوم هذا؟ إذن فما دام الأمر كذلك يمكن أن أمرك بشيء وأمري يتضمن شيء لم يخطر ببالي عندما أمرتك، فأنا قلت لك صلي في حين أنني عندما أمرتك بالصلاة لم يخطر ببالي توضأ، لكن الوضوء يتضمن صلاة الوضوء، لا بد أن تتوضأ قبل أن تصلي، فذلك عندما أمرك بشيء وإن لم يخطر ببالي ذلك الشيء فقد يتضمن كلامي ذلك الشيء ولا بأس بذلك، فهكذا أجاب البيضاوي أن هذه المسألة عند من لا يرى أن الأمر بشيء نهي عن ضده. طيب ومنهم من فصل فقال الأمر الذي يكون نهيا عن ضده هو أمر الوجوب بخلاف أمر الندب، يعني عندما يكون الأمر للوجوب فيكون نهيا عن ضده أو يتضمن نهي عن ضده. مثلا عندما أقول لك صم على سبيل الوجوب، يعني يجب عليك أن تصوم، ليس الأمر، لأن الأمر عندنا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للإباحة. فإذا كان الأمر الوارد في المسألة أمر للوجوب فإنئذ يكون متضمنا للنهي عن ضده، لكن إن كان الأمر للندب أو للإباحة فليس نهيا عن ضده، لأن ضده ما زال في أصل الجواز بخلاف الأمر الذي يفيد الوجوب. الأمر المجرد عن القرين الذي يفيد الوجوب هذا الأمر يتضمن نهي عن ضده عند هؤلاء. لماذا؟ لأنه إذا أوجبت عليك شيء فأنا أحرم عليك تركه، لأن الوجوب يقابله الحرام، مفهوم هذا؟ فعلى هذا عندما يكون الأمر للوجوب يتضمن النهي عن ضده، لكن إن كان للندب فأنا أقول لك مثلا وإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذن هذا الانتشار هو مندوب، أليس كذلك؟ إذا تدانتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذه الكتابة مندوبة. فإذا دل على أن نهي المكاتبة هذه ضد المكاتبة هذه ليست منهية عنها. لماذا؟ لأن ضد المكاتبة هذه ما زالت جائزة، لأن أقصى ما يكون لها أن تكون مكروهة، والمكروه يوافق مع الندب والإباحة والأمر للوجوب في أصل الجواز. فمن ثم ذهب بعضهم أصلا إلى أن أحكام الشرعية قسمان فقط، الحرام الحرام والجواز، أو الحرام والمباح. قيل لماذا؟ قال لأن الوجوب والندب والإباحة يشتركان في الجواز، فالمكروه يجوز لك الإقدام عليه. فإذا كان الندب يقابله المكروه فلا يمكن للندب لضد الندب أن يكون منهيا عنه. لماذا؟ لأن فيه الجواز، فضد المكاتبة مكروهة ومكروهة جائزة أن يقدم عليها، مفهوم هذا؟ وهكذا. فإذا فمن هنا قالوا ماذا؟ الأمر إن كان للوجوب وإلا فلا، والله أعلم. هذا الخلاف الوارد في المسألة هكذا بالإجمال، وفي كلام طويل جدا يعني يبسط في المطولات إن شاء الله. وقال والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، يعني كالمسألة السابقة وعلى الخلاف السابق الذي تحدثنا عنه. كل ما فهم الخلاف السابق وكيف أخذنا المسألة وحررنا محل النزاع، وأن النزاع يكون في الكلام اللفظي، وأما الكلام النفسي فالجمهور ذهبوا إلى أنه نهي عن ضده خلافا لإمام الحرمين والغزالي. فكذلك تبني النهي عن شيء أمر بضده على هذه المسألة أيضا. طيب إن شاء الله سنتوقف هنا في هذا الباب في هذه المسألة، وندخل في باب النهي إن شاء الله. وهو أيضا باب ليس له كبير كلام أو كلام طويل جدا. لماذا؟ لأن كل ما سنتحدث عنه الآن في النهي قد تحدثنا عنه في باب الأمر، أليس كذلك؟ فكل ما فهم باب الأمر بداية من الأمر وتعريفه وسياق الأمر وما إلى ذلك، إذا ما يأتي على باب النهي يطبق ما هنالك على ما هنا. ومن ثم يقول لك الإمام البيضاوي قال عندما تكلم عن النهي قال النهي يدل على الفساد، قال وفي الفور والتكرار مثل ما في الأمر، يعني مسألة التي تتعلق بالفورية، يعني هل الأمر يفيد الفور أم لا، هل الأمر يفيد التكرار أم لا، يعني هذه المسائل كما فهمته هنالك في باب الأمر فطبقه هنا في باب النهي. الأقوال الواردة هنالك هي نفس الأقوال الواردة في هنا أيضا في باب النهي، لأن أصحاب أولئك الأقوال يطردون أقوالهم في مسألة النهي أيضا. فقال وفي فور والتكرار ما في أمر، يعني كما أننا تكلمنا في الأمر بتلك المسائل والأقوال والمناقشات فكذلك هي التي تقال هنا في باب النهي. وإن كان الإمام الإثنوي في نهاية السول استدرك عليه في هنا، قال كيف يقول بأن ما وفي الأمر والتكرار ما في وفي الفور والتكرار ما في الأمر، لماذا يقول هذا الإمام البيضاوي؟ فكأنه يريد أن يقول بأن ما قاله هو في مسألة الأمر عند الفورية وعدمه، ومسألة التكرار في الأمر وعدم التكرار هو نفس الشيء الذي يقوله في النهي وليس كذلك، لأنك إذا رجعت إلى باب الأمر هذا في بعض مناقشاته عند من يرى أن الأمر يفيد الفور، يقول الخصم يقول الخصم الأمر يفيد الفور، عفوا النهي يفيد الفورية، فكذلك الأمر إذ لا فرق. هكذا قال الخمس خصم يقول ماذا؟ الأمر يفيد الفور. لماذا؟ قال لأن النهي يفيد الفور. فأجاب البيضاوي فقال قلنا لأن النهي يفيد التكرار. مفهوم هذا؟ يعني النهي يفيد التكرار، فمن ثم يعني وجب أن يكون مفيدا للفورية، وأما الأمر فلا يفيد التكرار عندنا، بل هو للقدر المشترك بين التكرار وعدمه، وهو طلب الفعل، أو التكرار والمرة وهو طلب الفعل، والمرة ضرورية كما يقال. وكذلك الأمر عندنا لا يفيد الفور ولا التراخي، بل يفيد القدر المشترك بين الفورية وعدمها، وهذا القدر المشترك هو طلب الفعل. فإذا إذا كان الأمر كذلك، هناك الفارق بين الأمر والنهي في هذه المسألة. وإذا كان الأمر فيه فارق، فإذا لماذا يقول الإسلام إذن؟ فلماذا يقول هنا الإمام البيضاوي بأن وما فيه من الفور والتكرار مثل ما في الأمر؟ لعلكم فهمتم ما يفعله هنا الإثنوي، يعني هو قال بأن الفورية والتكرارية التي ستورد في باب النهي لا حاجة إليها، لأنها هي نفسها ما قيل في الأمر، رغم أن هناك فارق بينهما. ولعل مقصود الإمام البيضاوي في هذه النقطة هو ما قاله الإمام ابن العربي في كتابه المحصول في أصول الفقه، إنما فتح باب النهي قال مسائله كمسائله كفة كفة وزنا وزنا. هكذا قال ابن العربي، يقول مسائل النهي كمسائل الأمر كفة كفة وزنا وزنا، يعني كما هنالك هناك من المسائل الأمر بعد الحظر والنهي بعد العذر، تجده هنا. هل الأمر يشترط فيه الألو والاستعلاء؟ تجده هنا أيضا في النهي. هل يشترط فيه الألو والاستعلاء أم لا؟ عندما يتكلم على الأمر يفيد التكرار أم لا، تأتي إلى النهي أيضا هل يفيد التكرار أم لا، هل الأمر يفيد الفور أم لا، تأتي إلى النهي أيضا هل النهي يفيد الفور أم لا. يعني مسائل باب الأمر أو مسائل باب النهي مثل مسائل باب الأمر، مفهوم هذا؟ وإن كانت قد تختلف الأقوال أحيانا، مفهوم هذا قد تختلف الأقوال أحيانا، فإننا مثلا في النهي نقول بأن النهي يفيد الفور والتكرار، لذلك قال الإمام ابن سركي وقضيته الدوام ما لم تدل على مرة، قضيته دوام، يعني عندما يأتي النهي يكون دائما، يكون يفيد التكرار إلا أن ترد عنها النهي هذا لمرة. فهنا القول عند الجمهور في النهي يخالف قولهم عندهم في الفور، لكن المسائل والأبواب والمناقشات نفسها في باب النهي، فلعل هذا هو مقصود الإمام البيضاوي في المنهاج في هذا الباب. فالمهم يقول استدعاء الترك بالقول النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم نرى أنه قد اشترط ما اسمه العلو هنا أيضا كما اشترطه في الأمر، وهو أن يكون استدعاء الترك بالقول، يعني طلب الترك. نعم إذا كان طلب الترك هذا، وطلب الترك هذا يعني الانكفاف عن الفعل، ولذلك يقول الإمام ابن سبكي في تعريف النهي قال اقتداء كف عن فعل لا بقول كف، هو يقتدي النهي يقتدي الكف والانسحاب من الفعل والإحجام من الفعل، لكن لا بقول كف، لأن قول كف إذا قلنا كف هذا أمر، لكن أن أنهاك عن شيء لا بهذا القول لا بلفظ كف، فهذا هو النهي. أقول لك لا تجلس، لا تنم، لا تأكل، لا تشرب، كل هذه هي منهيات لأنها طلب الكف. وهناك خلاف في هذه المسألة، هل الكف فعل أو ترك؟ مفهوم هذا، هل الكف فعل أم ترك؟ هنا كلام عندهم جدا ناقشوه، ولكن الجمهور وأكثر العلماء يرون أن الكف فعل، الكف فعل. فمن من احتج على ذلك الإمام ابن السلكي في طبقات الشافعية الكبرى، يقول وجدت آية في القرآن وحديثا وشعرا يثبت أن الكف فعل، وأما الآية فقوله تعالى في سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال انظر في كلمة اتخذ، اتخذ لا يستخدم إلا للفعل، يعني اتخذت يعني فعلت شيئا، أقدمت على شيء، يعني اتخذ عموما ليس فيه دلالة على الانتفاف أو الترك، بل لو دلالة على ماذا؟ على الفعل والإقدام. ثم بعد ذلك قارن بين الاتخاذ والهجران، مفهوم؟ إذن والهجران كما نعلم هو الانسحاب عن الشيء والترك، هجرت كذا يعني تركته وانسحبت عنه وكففت عنه، ولكن المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أليس كذلك كما قال في الحديث؟ إذن هاجر ما نهى الله عنه فتركه. فإذا قال هنا قارن بين ما يلزم الإقدام بما يلزم الإحجام، فعلمنا أن الكف عن الشيء فعل، لأنه قال اتخذ أو اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني فعلوا فعل الهجرة بهذا القرآن. فمن هنا الاتخاذ كف، الاتخاذ كف والكف فعل، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي فعلوا فعل الهجرة بهذا القرآن. فعلمنا أن الاتخاذ أو الهجران أيضا فعل. وأما الحديث فقال في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث لما قال له أمسك عليك هذا، فأشار إلى لسانه، يعني أن اللسان أمسك عليك هذا، قال أي العمل أفضل، سأله أي العمل أفضل، أي العمل، عمل يعني الفعل، فقال له أمسك عليك هذا، يعني انظروا المطابقة بين السؤال والجواب، هو يسأل عن العمل الذي هو الفعل، ليس العمل الذي نعرفه بأنه ترك أو انسحاب، لا، أي العمل، فأجابه بأمسك. إذن الإمساك على اللسان فعل، فلذلك جاوبه بالإمساك وإن كان السؤال كان عن الفعل، فدل على أن الإمساك الذي هو كف فعل. ها؟ وكذلك من الشعر هو قول الأنصار والمهاجرون وهم يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون، أليس كذلك؟ ويرددون هذه الأرجوزة هذا البيت، يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المدلل. لئن قعدنا، يعني القعود هنا مقصود به ترك العمل، يعني ولو تركنا العمل وذهبنا وجلسنا ولم نعمل فذلك الترك للعمل عمل مدلل، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المدلل، فدل على أن الترك للعمل عمل مدلل، فالترك إذن فعل. وهكذا، فأثبت بهذا في نظره وتدل به على أن الكف فعل أو الترك فعل، والله أعلم. نعم، ويدل على فساد المنهي عنه. هذه أيضا مسألة قد تكون طويلة شويا، وهي تتعلق بهل النهي يدل على الفساد أم لا، هل النهي يدل على الفساد أم لا. طيب، لكي نلخص الموضوع، النهي هذا إن كان في العبادات فالجمهور على أنه يدل على فساد المنهي عنه، بل تقريبا اتفقوا على ذلك. إن كان النهي في العبادات، أليس كذلك؟ عندما تنهى عن شيء وذلك الشيء من العبادات ليست من المعاملات، فهذا يدل على فساده، لأنه يدل على عدم ترتبه. لا تصلي بدون وضوء، فهذا نهي عن الصلاة بدون وضوء، فهذه في العبادات، فدل على أن من صلى بدون وضوء فصلاته باطلة غير معتدة بها، فاسدة، فهم هذا؟ طيب، لكن في المعاملات هنا يأتي التفصيل، هنا يأتي التفصيل. وممن فصل في هذا الإمام الفخر الدين الرازي في كتابه المعالم في أصول الفقه، وكذلك ذكره الإمام البيضاوي في المنهاج، وهو التفصيل بين ما يكون المعاملات، إن كان في المعاملات يعني، هل هو خارج أو هو داخل في المنهي عنه لازم له أو خارج عنه. أو هو خارج عنه. طيب، فذهبوا إلى أن النهي إن كان في داخل المنهي عنه لازم له فيدل على فساده، فيدل على فساده لأنه جزء المنهي عنه وداخل فيه ولازم له، كبيع الملاقيح وما إلى ذلك، يعني يبيع ما لم ماء الفحل من الأنعام، فهذا لا يجوز، هذا البيع فاسد. طيب، فإن كان خارج له، إن كان خارج عنه مثل البيع والشراء في وقت النداء للصلاة، في وقت النداء للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا هذا نهي الإنسان ماذا عن البيع في وقت النداء، لكن هذا النهي ليس داخل في البيع ولازم للبيع، بل هو خارج عنه، فعلى هذا هل يدل على فساد البيع؟ لا، لا يدل على فساد البيع. وكذلك الصلاة في بيت المغصوب أو في الثوب المغصوب، لبس ثوبا غصبه، فهل هذا يدل على فساد الصلاة؟ هذا أيضا لا، خلافا لإمام أحمد. إمام أحمد يرى أن هذا يدل على فساد الصلاة، لأنه أيضا يخالف الجمهور في مسألة أما الواحد للشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب، فقيل يصح ولا يثاب، وقيل يثاب، وقال القاضي والإمام لا تسيح وتسقط طلب عندها، وأحمد لا صحة ولا سقوط، وكما قاله الإمام ابن السلك في دمع الجوامع، وقد تحدثنا عن هذا بكلام طويل في الحلقات الماضية. طيب، إذن فهنا القول. ثم هناك ما زاده الإمام ابن عبد السلام عز الدين، يعني فقال وما تردد في كونه خارج عن المنهي عنه أو داخل فيه، فهذا أيضا يدل على فساد المنهي عنه، وهذا الذي زاده ابن السبكي على غيره ممن تكلم في هذه المسألة وتبجح به في منع الموانع. طيب، وماذا عن الأحناف؟ فأما الأحناف اسم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر القرافي في شرح التنقيح، أنهم يقولون بأن النهي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. النهي يدل على الصحة، لكن الإمام القرافي حرر محل النزاع، قال لأنهم يمثلون على ذلك أنه لا يقال للأعمى لا تبصر. لماذا؟ لأن لا تسيح الإبصار عن الأعمى أصلا، فنهي عن الإبصار هذا لا يسيح أصلا من كل وجه، مفهوم هذا؟ فإنما تقول لا تبصر لشخص يبصر، فإذا يدل على صحة النهي المبصر عن الإبصار، لكن الأعمى لا يسيح النهي عنه، فدل على أن النهي يفيد الصحة، ما دام الله سبحانه وتعالى قد نهى عن شيء فذلك يدل على صحة النهي عن ذلك الشيء، وإلا فلا يسيح النهي عنه ما دام لا يمكن له صدور ذلك الشيء المنهي عنه أو منه، مفهوم هذا؟ ولذلك لأنهم يقولون بأن يقول الإمام أبو حنيفة كما قال السبكي، نعم المنهي عنه بعينه ليس مشروعا ففساده عرضي، ما لم يعني ما نهى الله عنه بعينه ووصفه، فذلك الشيء ليس مشروعا من البداية أصلا، فإذا كيف نصفه بالفساد الشرعي؟ لا نقصده بالفساد لأن الله لم يشرعه أصلا، فهو ليس داخلا في المشروعات، أما المنهي عنه بوصفه فيفيد الصحة، وهو الذي يعنونه بأن المنهي عنه أو النهي يفيد الصحة، يعني يفيد الصحة في المنهي عنه الذي هو المنهي عنه الذي هو منهي في وصفه لا في عينه، مفهوم هذا؟ مثلا عندما حرم الله الربا، رب أعلم التفاضل بين الدرهمين بدرهم، مفهوم؟ أنت تعطيه درهم وتأخذ درهمين، هذا عندهم فاسد لكنه صحيح. لماذا؟ لأنه يفيد الملكية، فقد يثبتون العقد بين الدرهم والدرهم، ولكن الدرهم الزائد يزيلونه عنه، وما دام أزالوه عنه فقد ثبت الملكية في الدرهم بالدرهم، والزائد ألغي، فعلى هذا يفيد صحة البيع ويفيد الملك. وقال بعضهم إن نفي عنه القبول، ونحن تحدثنا عن القبول والإجزاء. طيب، فالإمام القرافي مثلا يقول عندنا ثلاثة أشياء، هناك الصحة العقلية والصحة العادية والصحة الشرعية. الصحة العقلية وإمكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في إطار العقل، وهذا هو ما يقال في العامة هذا. وكذلك الصحة العادية، عفوا، ذلك ليس الذي يقال في العامة، الصحة العادية هي التي تقال في العامة. مفهوم هذا؟ الصحة العادية يعني يصح أن تقول للشخص المبصر لا تبصر، ولكن لا يصح في العادة أن تقول للعامة لا تبصر. مفهوم هذا؟ فإذا والصحة الشرعية هذا الذي يتطرق الكلام فيه إلى على حديث عن ترتب آثار الشيء واعتداده شرعا وعدم اعتداده شرعا. وقال وهذا الأخير هو محل النزاع. وأما امتثال الأحناف ودلالتهم على أن النهي يفيد الصحة فمبنية على الصحة العادية لا على الصحة الشرعية. والصحة العادية متفق عليه لا نزاع فيه، ولكن النزاع في الصحة الشرعية. مفهوم هذا؟ فإذا النهي يفيد الفساد شرعا إن كان في المعاملات، وإن كان في المعاملات عند بعضهم وعند بعضهم التفصيل الذي ذكرناه سابقا، واتفقوا على أنه يفيد في العبادات فساد المنهي عنه. والله أعلم. وهذا وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، كل هذا يقابل ما تحدثنا عنه عن سياق الأمر في باب الأمر، فيرجع إلى هناك ويقابل إن شاء الله. ثم هناك مسألة النهي قد يكون عن متعدد، وقد يكون عن واحد جمعا وفرقا، وقد يكون عن الجميع، يعني يكون المنهي عنه واحد، وقد يكون عن متعدد. مثلا يقول كالحرام المخير، كالحرام المخير، فالنهي هنا عن متعدد جمعا. لا يمكن لك أن تجمع بين الأختين مثلا، فما دام لا يمكنك أن تجمع بين الأختين فلتحرم عليك على نفسك الأخت الأولى فلتتزوج بالثانية. إذا تزوجت بالثانية حرمت على نفسك الأخوة الأخت الأولى. وقد يكون عن جميع، وهو أن تنهى عن شيء، يعني تنهى عن الزنا والسرقة، فأنت هنا نهيت عن كليهما، فإذا هذا نهي عن الجميع. وأما الأول فهو نهي عن واحد جمعا، يعني نهي عن واحد جمعا، يعني نهيت عن واحد من ناحية أنه لا يمكنك الجمع بينهما. وقد تنهى عن واحد فرقا، واحد ومتعدد فرقا. يقول ابن سلكي كن علين تلبسان وتنزعان ولا يفرق، يعني عندما تلبس النعل تلبسهما معا، وعندما تنزعهما تنزعهما معا، لكن لا تفرق بينهما، فتلبس واحد عندما تلبس وتمشي في نعل واحد، وهذا لا يجوز، كما قال في حديث أبي الزناد عن الحرج عن أبي هريرة، قال فلينزعان جميعا أو يلبسان جميعا، لا يمشي أحدكم في نعل واحد. مفهوم هذا؟ فإذا هذا هو الكلام اليسير في هذه المسألة وما يتعلق بالنهي، ونكون قد انتهينا منه إن شاء الله. سندخل فيما العام والخاص قريبا بإذن الله تعالى، لكن ربما في هذه الأيام قد لا يكون لدينا وقت كافي لكي نأخذ المحاضرات، لأن هناك أمور كثيرة هنا علينا إن شاء الله لنفعله، وعلي بعض الواجبات أيضا، فلذلك قد لا نجد الوقت للمحاضرات، لكن يمكن للإخوة المراجعة والسماع لما مر من المحاضرات كلها والاستفسارات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.